لأجل حب القرآن وطاعة القرآن الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل حب الزهراء وطاعة الزهراء الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل حب الحوزة الشريفة وطاعة الحوزة الشريفة الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل حب المرجعية الصالحة وطاعة المرجعية الصالحة الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل حب العدل الإسلامي الكامل وطاعة العدل الإسلامي الكامل الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه مناه وإذا أقبل عليه قربه وأدناه وإذا جاهره بالعصيان ستر على ذنبه وغطاه وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه. إلهي من ذا الذي نزل بك ملتمسا قراك فما قريته ومن ذا الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليته أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك. يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون كيف أنساك ولم تزل ذاكري وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي. إلهي بذيل كرمك أعلقت يدي ولنيل عطاياك بسطت أملي فأخلصني بخالصة توحيدك واجعلني من صفوة عبيدك. يا من كل هارب إليه يلتجي وكل طالب إياه يرتجي يا خير مرجو ويا أكرم مدعو ويا من لا يرد سائله ويا من لا يرد سائله ولا يقيد آمله. يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عيني بما تقر به عيني ومن رجائك بما تطمئن به نفسي ومن اليقين ومن اليقين بما تهون به علي مصيبات الدنيا وتجلو به عن بطيتي غشوات العمى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد المصطفى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد لكربلاء وصل وسلم على علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النقي والحسن العسكري والحجة القائم الهادي المهدي. انصرهم بنصرك وصل عليهم في أرضك وسمائك واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نكون بعد يومين تقريبا او تحقيقا في الذكرى السنوية لوفاة الزهراء سلام الله عليها، فيحسن ان نتحدث عنها، فيحسن ان نتحدث عنها بهذا اللسان القاصر المقصر والقلب الجاهل العاطل، فان المعصومين عليهم السلام اعلى واشرف واهم واخفى من ان يطلع على حقيقتهم احد. ومن هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله: يا علي، ما عرف الله الا انا وانت، وما عرفني الا الله وانت، وما عرفك الا الله وانا. وهذا معنى التعذر الحقيقي لمن كان دونهم ان يعرف حقيقتهم او ان ينال المهم من صفاتهم. فان تخيل ذلك وتوهمه فهو الجاهل العاطل على الحقيقة. ولعل كثيرا من المؤلفين في تاريخ المعصومين عليهم السلام من مختلف المذاهب يحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء، وانما هم يتكلمون بمقدار امكانهم وبالمقدار الواصل اليهم الاحاديث والاخبار، وبمقدار فهمهم لهذه الاحاديث والاخبار. والا فاننا كما لا نفهم المعصومين انفسهم حق فهمهم، كذلك لا نفهم كلامهم حق فهمهم او حق فهمه. نعم، لنا منه المقدار المعتبر من الظهور العرفي فقهيا الذي ارادوه لنا لتمشية هذه الحياة ولإرجاء هذه الحاجات والتطبيق ولتطبيق العدل الممكن بمقدار مستوانا وقابلياتنا وليس أكثر من ذلك. وإلا فالزهراء سلام الله عليها لا يخاف بها أحد، فهي أم 11 إماما من الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلهم يتشرفون بها ويتبركون بها ويحمدون الله سبحانه وتعالى على نعمته في أنها أمهم وجدتهم، كما أنها من الناحية النظرية نافذة الأمر فيهم ويجب عليهم إطاعتها، كما يجب عليهم إطاعة علي أمير المؤمنين والرسول صلى الله عليه وآله. فعلي وفاطمة كل منهما إمام الأئمة وولي الأولياء وأساس شجرة المعصومين عليهم السلام، فلها عليهم. يكفي أن نلتفت إلى أنهما والدا الحسن والحسين عليهما السلام ونافذا الأمر فيهما، ولهما عليهما حق الوالدين، وكذلك هما أي علي وفاطمة سلام الله عليهما أشرف من الحسن والحسين عليهما السلام، ويجب على الحسن والحسين طاعتهما من باب الولاية العامة عليهما مضافا إلى الأبوة والأمومة. فإذا علمنا إن الحسن والحسين خير من الأئمة التسعة الذين بعدهم وأعظم منهم عند الله سبحانه، فكيف يكون حال هؤلاء الأئمة التسعة بالنسبة إلى الحسن بالنسبة إلى علي وفاطمة سلام الله عليهما؟ ومن أدلة ذلك أي أفضلية الحسن والحسين من سائر الأئمة أنهما من أصحاب الكساء دون من بعدهم طبعا، فإذا وجب على الحسن والحسين إطاعة علي وفاطمة عليهم السلام وجب على الباقين إطاعتهم أيضا بطريق أولى بطبيعة الحال. بل إن إطاعة علي وفاطمة لاحظوا بل إن إطاعة علي وفاطمة إطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل هي إطاعته عينا. أما علي فلأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بدليل قوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم، وهو صلى الله عليه وآله لم يخرج من الرجال في يوم المباهلة مع نصارى نجران إلا عليا عليه السلام بإجماع أهل التاريخ والحديث من كل مذاهب الإسلام. فإذا كان علي عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا أمره أمره وفعله فعله. ولذا ورد عنه أي عن النبي صلى الله عليه وآله يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، يعني مما يخص الوحي أو ما في عالم الجبروت وعالم اللاهوت وعالم الملكوت والعالم الأعلى عموما. وهذا الحديث أو هذه العبارة مثبتة في نهج البلاغة في بعض خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه وأما الزهراء عليه السلام، فقد وردت في فضائلها أحاديث كثيرة من كل أهل الحديث في المذاهب كلها، وفي أعلى وأهم كتب الحديث عندنا وأعلى وأهم كتب الحديث عندهم لأنها خلص منها. من أهمها قول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. هي زين أبي رب العالمين سبحان الله. فهل يتكلم النبي صلى الله عليه وآله مجازا كما نحاول ويحاول الناس المتشفعة أن يفهموه أنه قلبي مجازا وروحي مجازا؟ لا، لا حاجة إلى المجاز. إن المجاز على خلاف الأصل وخلاف الظاهر، وإن النبي صلى الله عليه وآله مبرأ عن العاطفة والعصبية الأسرية والأبوية أكيدا، وإنما لا بد من فهم هذه الأحاديث فهما حقيقيا مطابقا للواقع. إذن فهي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقلب ليس هو العضو الذي يوزع الدم، أو لربما قلت في بعض الخطب السابقة ذلك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن فهي قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المعنى سبحان الله واضح. وماذا عن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلب رسول الله صلى الله عليه وآله به ماذا يتخذ من صفات حتى يكون هو يعني هذه الصفات كاملة حتى للزهراء التي هي قلبه في الحقيقة؟ قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال جل جلاله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم، وهي أيضا أزهرات الله عليها أيضا روح رسول الله صلى الله عليه وآله، روح رسول الله التي بين جنبيه كما ينص الخبر طبعا الذي سمعناه. ولكن ما هي روح رسول الله صلى الله عليه وآله وما هي أوصافها؟ هذا أيضا مما يستحيل لنا التوصل إلى حقيقته، لكننا حين نقول كما هو المسلم لدى المسلمين والمتشرعة أن النبي صلى الله عليه وآله خير الخلق على الإطلاق، وهو فعلا خير الخلق على الإطلاق، فليس ذلك جسده ووجهه وعيناه أبدا أو أي شيء، لا، بالرغم من أهميتهما وطهارتهما وإنما تلك روحه العليا التي هي أعلى المخلوقات وأول المخلوقات وأهمها وأقواها وأعلمها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي خير الخلق أجمعين بما فيها الأنبياء والمعصومين والملائكة وكل شيء آخر. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين، وقد بعث الأنبياء والمرسلون بالإيمان بنبوته وبميثاق ولايته، وينص على ذلك القرآن الكريم بوضوح النص على وجود الإسلام قبل الإسلام، قبل نزول الإسلام على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وموجود في فهم الأنبياء السابقين. قال تعالى: ما كان إبراهيم سلام الله عليه، إبراهيم دي شنو؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال على لسان إبراهيم وإسماعيل عند بناء البيت الحرام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أو بأننا مسلمون إذا كنت لم أحفظ الآية، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات. وإذا كانت الزهراء سلام الله عليها هي قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي روحه التي بين جنبيه، إذن يصدق بكل وضوح أن من أحبها فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أبغضها فقد أبغضه، ومن أطاعها فقد أطاعه، ومن عصاها فقد عصاه، ومن أكرمها فقد أكرمه، ومن آذاها فقد آذاه، ومن والاها فقد والى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن عاداها فقد عادا. ومن الطبيعي بل من ضروريات الدين أن إن من أبغض رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أبغض الله، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد عصى الله، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد آذى الله، ومن أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أغضب الله، ومن كان مصداقا لأي شيء من ذلك إذا أغضب الله وعصى الله وآذى الله كفير، ومن كان مصداقا لأي شيء من ذلك وتطبيقا له فهو خارج عن الإسلام وفي أسفل درجة من الجحيم. والعكس أيضا، فإن من أحب رسول الله فقد أحب الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكذلك فإن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أطاع الله، ومن أرضى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أرضى الله، ومن تقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد تقرب إلى الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ليس كلهم وإنما فقط الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بغير من أنه الباقي ركع سجد لكن أولا يبدو أنهم لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات، أكون نماذج من هذا القبيل في كل شيء حديث. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك طعاما منك بدلا، ومن ذا الذي أنت بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعرته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه بإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وطيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفين شائقة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلني أحب إلي، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك رائدا إلى رضوانك، وشوقي إلي زائدا عن عصيانك، فأمن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والقوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه وسيد أنبيائه ورسله محمد المصطفى، وعلى جميع آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المقدسين المقربين، ورحمة الله وبركاته. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآن نوجه كلامنا إلى العشائر عامة، وإلى رؤساء العشائر ومشايخها خاصة، من حيث أن الكل يعلم أن النظام الذي يمشون عليه في عشائرهم ويطبقونه هناك بينهم أغلبه بل كله نظام باطل وغير شرعي وغير مرضي لله عز وجل. ونحن لا نريد من أي أحد المؤمن وشيعي أن يرتكب شيئا خطأ أو عصيانا، بل نريد من المجتمع كله عامة ومن العشائر خاصة أن يكونوا صالحين ومتبرعين وسائرين باتجاه رضا الله سبحانه وشفاعته وشفاعة المعصومين عليهم السلام. وهذا لا يكون مع تطبيق قوانين وأنظمة غير مشروعة في الدين وغير مرضية لرب العالمين. والذي أفهمه إن الذي دعاهم إلى هذا النظام الذي يسمى بالسنين العشائرية والسنين العشائرية هو أنهم لم يجدوا حلا كافيا لمشاكلهم ومظالمهم التي تحصل باستمرار بين أفراد العشيرة أو أفراد عشيرتين من قتل وسرقة وزنا ولواط والعياذ بالله وأشباه ذلك. وذلك أولا إنهم غير متفقهين ولا فاهمين لأحكام الله سبحانه، وثانيا لبعدهم عن الحوزة وتنافيهم لها، بل ربما إن جملة منهم يسيء الظن بالحوزة لما يرى من بعض أفرادها من أعمال شائنة ولدت موسوى فطبيعها طبعا فيحصل للعشائر اليأس من أن الحوزة تجيبهم أو تحل مشاكلهم أو تنظر في أمورهم ومصالحهم. وثالثا إن أجيال المرجعية كانت تتناساهم وتتغافل عن وجودهم ولا تهتم بأمورهم. يكفينا أن المشهور هو الحكم القائل أنه لا يجب على الفقيه أن يذهب إلى المكلف ويبلغه حكمه، بل يجب على المكلف نفسه أن يأتي إلى الفقيه ويسأل. نعم، إذا توجه السؤال للفقيه وجب الجواب، وأما أنه يجب على الفقيه أن يقصد باب المكلف بدون سؤال وأن يعطيه حكمه فلا، هذا حكم الشهور موجود. إذن فكان هناك نحو من المقاطعة والانفصال النفسي والاجتماعي بين الحوزة والمرجعية من ناحية والعشائر من ناحية أخرى، وذلك من قبل الطرفين، وليس أحدهما يرغب بالاتصال بالآخر إطلاقا أو غالبا، وهذا ثابت باستمرار لولا وجود الشباب الواعي المتفقه من رجال الدين الذين يتصدون للذهاب الى مناطقهم بهدايتهم ورعايتهم جزاهم الله خير جزاء المسلمين. الا ان هذا مما لم يكن يحدث في كثير من الاجيال السابقة، كما هو معلوم على ان الذي كان يذهب منهم متصل باحدى صفتين ناقصتين، فلا يصلح ان يكون سببا جيدا لحل المشاكل العشائرية المستعصية، فهو إما قليل التفقه وإما هو مجرد خطيب حسيني أو روزخون يقرأ للمناسبات الدينية. أما أن يكون ممن يحمل هم دنياهم وإما أن يكون هو ممن يحمل هم دنياه أكثر من هم دينه، فهو يتبع الحصول على الشهرة والمال قبل أن يهتم بالتفقه والهداية. وأما من كان متفقها ومخلصا فقليل جدا في كثير من العصور السالفة، وهذا هو الذي أوجب سوء الظن من قبل العشائر في الحوزة العلمية الشريفة وبمن ترسله، وكذلك سوء الظن بمن ترسله الحوزة الشريفة إليهم. وفي الحقيقة أنها لا ترسل أحدا، وإنما يذهب بعض رجال الدين لقضاء مصالحهم الخاصة ليس أكثر من ذلك، فيسيئون أكثر مما يحسنون مع شديد الأسف. وأما الآن ومن الآن فصاعدا، فينبغي أن نضع بكلا الأمرين الناقصين حدا كاملا ومانعا شاملا، سواء قصدنا نقص الحوزة او نقص العشائر، ونريد منهما معا ان يكون الجميع على مستوى الورع والتقوى والتفقه والوعي الديني والهمة في طاعة الله سبحانه وتجنب معاصيه، والحوزة الان مستعدة للعطاء الديني الحقيقي المخلص لكل من يطلبه سائلا من كان، وخاصة العشائر ورؤسائها وافرادها، فانها الشريحة الاهم او لا هم الشريحة الاهم والاكبر في المجتمع، ولا ينبغي ان يبقى الحال فيها على ما هو عليه من التخلف في الفهم الديني والبعد عن طاعة الله سبحانه. ولا يحتمل ان يكون قانون العشائر مما يراه اي مجتهد او اي مرجع او اي حوزة او اي متفقه، ما ممكن، لانه حرام في حرام. وانما كانت بعض اجيال المرجعية ساكتة عنهم، وخاصة وهم يعلمون اي المراجع كيف ان العشائر تتعصب بشدة لنظامها وقانونها، والفرد المتعصب لا يمكن الكلام معه، لان من شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احتمال الطاعة سبحان الله. والعشائر بهذا المعنى المتعصب لا يحتمل طاعتهم للحوزة وللشريعة كما كان الحال الى عهد قريب، ولكن الحال اختلف الان جدا، وقد تفضل الله علينا بوعي ديني واجتماعي جيد، وقد عرف الناس عموما مداخل الشيطان من مداخل الرحمن. فنحن من هنا ننصح العشائر ورؤساء العشائر خاصة ان يتجنبوا غضب الله سبحانه وتعالى ونار جهنم، ويكون على مستوى المسؤولية الدينية الإلهية، ويقبل أن يجيء ويقبل إلى خط الشريعة المقدسة، فإن ذلك أصلح لهم في الدنيا والآخرة وخاصة. وإن قانونهم يترتب عليه ظلم وضمانات وحقوق للآخرين التي تهجر شرعا بدون سبب مشروع، وكذلك الزواجات باطلة كثيرة أعوذ بالله منها. فهم يحاولون ماذا يفعلون؟ فهم يحاولون ردع الفاسد بالأسر، ونحن نريد لهم ردع الفاسد بالحق وردع الظلم بالعدل. فهل أنتم منتهون؟ والفرصة الآن مفتوحة ومؤاتية جدا للتوبة والإخلاص. وفي حدود فهمي فإن هناك طريقتان لتطبيق الشريعة في المشاكل العشائرية. الطريقة الأولى أنهم كانوا أنهم كما اجتمعوا وقرروا ووقعوا على قانونهم العشائري، فيمكنهم الآن، بل يجب عليهم شرعا، أن يجتمعوا ويتداولوا أمرهم ويقرروا قانونا جديدا فيما بينهم موافقا للشريعة، وليس فيه انحراف وعصيان والعياذ بالله. ويشد على ذلك راية العباس عليه الصلاة والسلام. وهل يرضى العباس عليه السلام أن يشد رايته على ما هو باطل وهي السنين العشائرية الموجودة؟ لا طبعا، لا يرضى سلام الله عليه. وإنما هو قتل واستشهد في سبيل الحق والعدل وفي سبيل الهدف الإسلامي الإلهي الصحيح. إذن ينبغي أن تشد راية العباس، أن تشد راية العباس سلام الله عليه على ما هو نظام إسلامي وعادل وصحيح وليس غيره. الطريقة الثانية أن يرجعوا إلى الحوزة ويراجعوها في مشاكلهم واحدة واحدة عن طريق الاستفتاءات أو الأشخاص المتفقهين الثقات، أو عن طريق القضاء الشرعي الحوزوي ونحو ذلك. والحوزة والمرجعية في خدمتهم وواجبها ذلك، فإنها إنما وجدت بأمثال ذلك، وليس لها أي طعم أو أي نتيجة لو لم تفعل ذلك ولو لم تقل ذلك: اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. بل الأمر ينبغي أن يكون واضحا وإجماعيا لما سمعناه الآن، من أنه إذا توجه السؤال وجب على المجتهد الجواب. فتعالوا واسألوا عن مشاكلكم وعن شرعياتكم لكي يجب علينا، يعني الحوزة كلها والمجتهدين كلهم، الجواب. يجب علينا الجواب، وإذا قصرنا فعلينا لعنة الله. ولن تجدوا من يقصر معكم أو ينظر إلى غير مصالحكم. ونحن نعلم بضرورة الدين أنه ما من واقعة إلا ولها حكم، فكل مشكلة خاصة أو عامة عشائرية أو مدنية نجد لها حلا وجوابا في كتاب الله وسنة رسوله وكلام المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وبالأخص في الحوزة والمجتهدين والمرجعية. وكلما في الأمر أن الحكمة تقول كلما في الأمر أن الحكمة تقول القدم الأول من العبد والثاني من الرب، يعني يجب على العبد التقدم إلى طاعة الله تعالى لكي يوفقه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فالآن القدم الأول من العشائر ومن رؤساء العشائر أن يشحنوا الهمة للتوبة ولطاعة الله سبحانه وابتغاء مرضاته لكي يكونوا صالحين في الدنيا والآخرة. جزاهم الله خير الجزاء الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العلي العظيم.